إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا اليوم نتعلم فيه الإيمان ونراجع علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. هذا اليوم لن نأتي لكم بكثير من المعلومات التفصيلية، كل الذي نريده ونسعى إليه ويهدف الإخوة لتحقيقه أن تتوجه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعرف خالقها وأن تعلمه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كما تحدث هو سبحانه وتعالى عن نفسه. فإن العبد لا تصلح أحواله ولا يستلذ في حياته ولا يطيب عيشه حتى يعرف الله حق المعرفة ويتصل به حق الاتصال ويكون عارفا بالله حقا. فكلما كان العبد لله عز وجل أعرف كان له أخوف، فكلما كان العبد لله أعرف كان له أخوف. وهذه حقيقة مع كل أسف غفل عنها كثير من الناس في هذا اليوم، لا أقول من عوام الناس بل حتى من خواصهم وطلاب العلم فيه. فتجد الرجل يحفظ القرآن ويحفظ كذا وكذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأ من المتون ما قرأ، وجلس في دروس العلم وحلق المشايخ قدرا كثيرا، ولكنه ما ارتبط بالله حتى الآن ولا عرف الله حق المعرفة ولا أحب قلبه ربه حتى صار يلهج بذكره ويخاف منه ويلجأ إليه ويتوكل عليه ويحن إليه ويشتاق. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يذكرون عن أنفسهم أنهم كانوا يؤتون الإيمان قبل أن يؤتوا القرآن، فإذا قرأ الواحد منهم القرآن ازداد به إيمانا. وسيأتي كما قال ابن عمر وغيرهم من الصحابة: أقوام من بعدنا يؤتى أحدهم القرآن وليس في قلبه شيء من الإيمان. وهذا والله أعلم كثير في هذا الزمان، تجد الإنسان يقرأ القرآن ويتلوه وقد يحفظه ويتقنه ولا ينخرم عليه حرف واحد منه، وما في قلبه من الإيمان إلا شيء يسير، وبذلك لا ينتفع من القرآن ولا يستفيد منه كما ينبغي ولا يحصل له الهدف الأعظم والغاية الأسمى، وهي العلاقة بالله والمعرفة بالله والعلم بالله والتعرف على أسماء الله وصفاته، وأن يعيش الإنسان بها في حياته، يعيش بها في حياته. عندما يخرج المسلم في صبيحة كل يوم وهو يعلم أن الله مطلع عليه بصير به لا يعزب عنه من أمره شيء، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم به من نفسه، وأن الله قد كتب مقاديره قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا ينفع ذا الجد منك الجد، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن كل شيء بأمره. لا شك أحبة الكرام ستتغير حال المسلم تماما وستصبح حياته شيئا آخر، أما إذا كان يحفظ هذه المعلومات ويستطيع أن يسردها ويستردها متى شاء، لكنه مع كل أسف لا يستيقن هذا العلم في قلبه ولا يستحضره في فؤاده ولا يعيش به في حياته. ترون ماذا تكون حياته؟ يحفظ القرآن وهو يسيء الظن بالله، يحفظ القرآن وهو إذا خلا بمحارم الله انتهكه، يحفظ القرآن ويستحضر آيات كتاب الله عز وجل وهو يتعامل بالربا والرشوة ويسرق أموال الناس ويكذب ويظلم عباد الله ويتعدى حدود الله. ماذا استفاد من هذا الحفظ أو تلك التلاوة أو ذلك الاستحضار إذا لم يكن له ثمرة في حياته؟ ولذلك اليوم إذا لم يكن هدف كل واحد منكم أن يخرج من هذه الدروس من هذه الجلسات بهذا الهدف الأعظم، أن يعرف الله، أن يتعلق بالله، أن يصل إلى الله، أن يكون الله هو همه وغايته وأعظم مقصد له في الحياة، أن يحب الله حقا، أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. إذا لم يكن هذا هو الهدف فأظن أن المجلس سيخرج بلا شيء. فليستحضر كل واحد منا أن ما جلسنا اليوم لنسرد أقوال العلماء ولا لنطيل التفاصيل ولا لنكثر الأحاديث، جئنا اليوم لنسمع كلام الله في الله، لنعرف الله كما تحدث الله عن نفسه في كتاب الله عز وجل. وأعظم من يصف الرب سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه، وهو وكلامه أبلغ وصف له سبحانه وتعالى. والحديث اليوم من أصعب الأشياء، لأن العبد الفقير لا يستطيع أن يتحدث عن الغني الأعظم والرب الأكرم كما ينبغي له، فهذا امتحان صعب. ولكن نحن لا نثني على الله إلا بما أثنى به هو على نفسه سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم وأن يرزقنا الإيمان وأن يحسن علمنا به سبحانه وتعالى من خلال ما تحدث به ربنا عن نفسه في كتابه جل وعلا. أحبتي الكرام، لماذا نتحدث عن الله وعظمته؟ أولا لأن هذا العلم هو أشرف العلوم بلا منازع، لأنه حديث عن واهب العلم كله، عن ملك الملوك، عن الملك الديان سبحانه وتعالى. إنه حديث عن الله جل جلاله، وكل مؤمن يشهد ويقر ويعترف كما اعترف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن للعباد أن يحصوا ثناء على ربهم سبحانه وتعالى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما قال الناس في وصف الله ومهما وصفوه ومهما أطنبوا في الحديث عن ربهم سبحانه وتعالى، فكل ذلك يتقاصر عن كلام الرب في نفسه وثنائه على ذاته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يمدح، وإذا مدح فإن كل مدح يقال فيه فهو حق بخلاف المخلوقين، فإن المدح الذي يكون فيهم غالبه في غير محله، غالبه باب من أبواب المبالغة لا يستقيم على التحقيق في حال المخلوقين. أما الله جل جلاله فمهما قلت ومهما تحدثت ومهما أثنيت فإن الله يستحق ذلك كله وفوقه، والله سبحانه وتعالى يحب المدح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. ولماذا يحب الله المدح؟ لأنه مدح بحق، لأنه ملك الملوك، لأن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، لأنه سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب كلها. ما من شيء في هذا الكون إلا وهو تحت تصرفه، ما من تدبير إلا وهو من تدبيره سبحانه وتعالى، ما يكون من شيء إلا بعلمه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يا إخواني تصوروا هذا المعنى جيدا، لو أن ما في الأرض من شجرة تحول إلى أقلام، ليست كل شجرة صارت قلما بل كل شجرة صارت أقلاما بقدر ما فيها من الأقلام، ثم صار المداد من بعد ذلك هذه الأبحر التي في الدنيا والتي تساوي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، ومن بعدها سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. الأمر الثالث أن هذا النوع من العلم وهو التعرف على الله والتعبد لله بأسمائه وصفاته هو طب القلوب الحقيقي ومدار سعادة القلب على هذا النوع من العلم، إذ لا صلاح للقلب إلا أن يتعرف على خالقه وينطرح بين يديه ويتملقه ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكل علم لا يوصلك إلى هذا المطلوب الأعظم والمقصد الأسنى فهو ليس بعلم ولا ينبغي أن يتكلفه الإنسان. العلم الحقيقي هو الذي يوصلك إلى ربك، يوصلك إلى خالقك، يوصلك إلى العز الحقيقي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. فمن أراد العزة فعليه أن يتعرف على الله، وعليه أن يؤمن بالله، وعليه أن يعلم ما لله من الحقوق الواجبة وما لله عز وجل من الصفات المستحقة. الأمر الرابع أن الجهل بالله عز وجل هو أعظم الجهل، مهما بلغ الإنسان في مراتب العلم الدنيوي فإن صاحبه مهما بلغ في العلم إذا كان يجهل الرب سبحانه وتعالى فهو الجاهل حقا. ولو أعطي كل أوسمة الدنيا وأخذ جميع الشهادات ونال جميع الرتب والمناصب وأعطي جائزة نوبل في العلوم فإن هذه كلها ما هي إلا شهادة على حمقه وخرقه، لأنه ما عرف الله. أرأيتم بعض هؤلاء الذين استنفدوا الأعمار والأوقات والأزمنة يتعلمون بعض المصنوعات أو يكتشفون بعض المخلوقات فأفنوا أعمارهم، لكنهم ما عرفوا خالقهم ولا استطاعوا أن يصلوا إلى ربهم لأن الله عز وجل أضلهم. والله ما عرفوا شيئا، والله ما وصلوا إلى شيء، والله لن يزدادوا بتلك العلوم التي حصلوها ولا بتلك المصنوعات التي صنعوها، لن يزدادوا بها إلا ضلالا ووحشة وظلمة في قلوبهم، لأنهم ما عرفوا ربهم، ما عرفوا باريهم. ولذا يستحق من جهل الله ولم يقدره قدره أعظم الذنب، أعظم الذنب وأعظم العقوبة. هذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، ويقول الله جل وعلا في حق اليهود الذين ظلموا أنفسهم بوصفهم لربهم سبحانه وتعالى بأقبح الأوصاف، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل ينفق كيف يشاء. تأملوا كيف لعنهم الله ودعا عليهم وبكتهم وذمهم أعظم الذنب، بل سلبهم شيئا عظيما قد أعطوه لم يعطه أحد ممن كان في عصرهم، وهو التفضيل على العالمين، فضلهم الله عن العالمين. ولكن قالوا هذه المقالات فسلبهم الله هذا التفضيل وأبدلهم باللعن والإبعاد والطرد عن رحمة الله عز وجل. ويقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. يقول ابن القيم رحمه الله، تأملوا كلامه في هذا الباب فإنه قيم جدا، يقول: وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله لله، همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه له، والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه، قرة عينه به، وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه رفة إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة، لن تطمئني ولن تسعدي ولن تلتذي حتى ترجعي إلى ربك وتتعلقي به وتعرفيه حق المعرفة. يقول: فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق، فتصير العبودية صفة له وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. أحبتي الكرام، كيف يمكن لنا أن نتدبر ونعمل بمقتضى قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، ونحن لم نتعرف على الله ولم نعرف مقدار ربنا سبحانه وتعالى لنقدره حق قدره؟ كيف يمكن لعبد أن يتحقق بقول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. كيف يمكنه التحقق بذلك وهو لا يعرف أسماء الله وصفاته التي بثت في الوحيين؟ لذا كان حريا بكل واحد منا، لكل واحد منا، ممن يريد النجاة لنفسه وممن يريد السعادة في الدنيا وطمأنينة القلب وراحة البال وهدوء النفس وسكون القلب، لمن أراد ذلك كله عليه أن يتصل بالله، وعليه أن يتعرف على الله، وعليه أن يعرف مقدار الله في قلبه. ولن يكون ذلك حتى يقرأ العبد كلام الله عز وجل قراءة متدبرة واعية، قراءة الرجل الذي هو أشد شوقا لكلام الله من العطشان في اليوم الحار الشديد العطش للماء البارد. إن الحديث كبير جدا، ولكن مقصودنا من هذا اللقاء هو التذكير ببعض الأصول التي تعين على الانطلاق في هذا الميدان الفسيح. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله تعالى تعرف إلى عباده في كتابه بأساليب شتى وطرق متنوعة. هذه الطرق الحق يقال أننا لو أردنا استقصاءها وإحصاءها لطال بنا المقام، واحتاج مني ذلك أوقاتا طويلة حتى أحصيه، ولن أستطيع إحصاءه، لأن القرآن كله من أوله إلى آخره طافح بالحديث عن الرب سبحانه وتعالى وبيان أسمائه وصفاته ووحدانيته وعلوه وقهره وملكه وتقديره وحسن تدبيره، وأنه سبحانه وتعالى هو الرب، هو الخلاق، هو العليم، الذي له الخلق والأمر. فكيف يمكن الإنسان أن يحصي ما لله في كتاب الله؟ ولكن نكتفي هنا حبة الكرام بطريقتين ذكرها القرآن الكريم، وهما من أظهر الطرق التي عرف الله بها نفسه لعباده وبين لهم فيها صفاته وذكر لهم من خلالها ما يستحقه من الكمال والجلال والجمال. أما الطريقة الأولى فهي أن الله سبحانه وتعالى تعرف لعباده بما ذكره من أسمائه وصفاته، فذكر في القرآن أسماء كثيرة تزيد على 100 اسم، وذكر في القرآن من الصفات ما هو أكثر من ذلك بكثير. وكلما تأمل العبد في الآيات وجد في ضمنها من صفات الرب سبحانه وتعالى ما لم يكن يطرأ له على بال أو يقع له في خيال. ونلاحظ أن أسماء الله عز وجل وصفاته تذكر في الآيات بصور متعددة وألوان مختلفة سنأتي إليها بعد قليل. هذه هي الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية فهي تعرف الله سبحانه وتعالى وتعريفه بنفسه لعباده من خلال أفعاله ومخلوقاته وبديع مصنوعاته وعظيم مخلوقاته والاستدلال بها على ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب، فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته. كل ما تعلم في هذه المخلوقات، ما تعلمه عظيما في هذه المخلوقات، فإنه دال على عظمة الله، والله أعظم منه. ولذلك المسلم إذا صعد جبلا أو علا شرفا قال الله أكبر، يذكر نفسه بأن الله أكبر من كل شيء. هذا الجبل العظيم الراسي الشامخ الشاهق في السماء مهما كان في عظمته فهو صغير جدا وذرة من الذرات في جنب الله سبحانه وتعالى، لكن المسلم يتخذ من هذا المخلوق سبيلا إلى تذكر عظمة الرب سبحانه وتعالى. قال: فإن طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب، فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته، فيذكر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها. أما الطريقة الأولى وهي تعرف الله تعالى إلى خلقه بما ذكره من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهي إحدى طرق الرسل عليهم الصلاة والسلام في تعريف الخلق بربهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الرسل صلوات الله عليهم فطريقتهم طريقة القرآن. قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش وكلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين إلى أن قال: وأنه ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه، ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إلى أن قال: فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان، وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إننا عندما نتأمل في طريقة القرآن في هذا الباب نجد أن الحديث عن الأسماء الحسنى والصفات العلى جاء على عدة أساليب. أما الأسلوب الأول فهو أن تذكر الأسماء والصفات في الآية كلها، أو في مجموعة آيات، أو تكون السورة كلها حديثا عن الله جل وعلا، أو يرد ذكر أسماء الله وصفاته في ثنايا الآيات. إما أن تكون الآية أو الآيات أو السورة كلها عن الله، أو يكون ذكر الله في شيء منها. وأما الأسلوب الثاني فهو أن تختم الآيات بما يناسب معانيها من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، خاصة تلك التي تعقب ذكر حكم أو عقوبة أو ثواب. وهذان أسلوبان مضطردان في القرآن العظيم، نجد آيات كاملة عن الله، بل كلما كانت الآية تتحدث عن الله ولا تتحدث عن شيء آخر من أحكامه أو أوامره فإنها تكون أرفع من غيرها وأعظم من سواها. ولذلك أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، لأنها ما تحدثت عن شيء إلا عن الله. وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، لأنها افتتحت بالحديث عن الله، فكلها ثناء ودعاء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من صرف القلب حين تلاوتها عن شيء سوى الله، بل هي من أولها إلى آخرها تعلق تام بالرب سبحانه وتعالى. ولذلك فاقت سور القرآن وصارت أعظم شيء في كتاب الله عز وجل. وهكذا الآيات التي جاءت بذكر التوحيد وذكر أسماء الرب وصفاته هي أعظم مما سواها. ولا يعني ذلك أنها تغني عنها، بل لا يستغنى عن حرف واحد في كتاب الله جل وعلا، ولكن القرآن يفضل بعضه على بعض. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى يفضل بعض رسله على بعض، وبعض كلامه على بعض، وبعض وحيه على بعض، وبعض الأماكن والبقاع على بعض، وبعض الأزمان والأشهر على بعض، وهكذا دواليك. وهنا نقرر قاعدة قرآنية عظيمة ينبغي لنا أن ننتبه لها ونحن نتلو آيات الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل، وهي أن آيات القرآن جاءت بأسماء الله وصفاته على وجه التفصيل، جاءت بأسماء الله وصفاته على وجه التفصيل في باب الإثبات، وفي باب النفي جاءت بها على وجه الإجمال. لماذا؟ لأن هذا هو الأكمل والأجمل والأتم والأعظم والأليق بمقام الرب جل وعلا. كيف ذلك؟ عندما تذكر صفات الله عز وجل تذكر مفصلة، فيقول الله جل وعلا في وصف نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. تأملوا يا إخواني، جاءت بإثبات مفصل لأن هذا هو الأكمل في حق الرب جل وعلا، بل إن هذا هو الأكمل في مدح من تمدحه ولو كان من المخلوقين. إذا جئت إلى ملك من الملوك فقلت له: أنت كريم وشجاع وجواد وحيي وقوي، فإنك مهما استرسلت في ذكر هذه الأوصاف التي تثبتها له فإنه يرضى بذلك ويفخر به ويتمدح ويعطيك الأعطيات ويجزل لك الهبات. لكن في جانب النفي، يعني ما ينفى عن الله وينزه الله عنه من صفات النقص، فإن الأليق أن ينفى عنه جملة لا على وجه التفصيل، وهذه هي طريقة القرآن. فيقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية من أعجب الآيات في بيان هذه القاعدة، حيث جمع الله فيها هذين النوعين بأخصر ما يكون، فقال في جانب النفي: ليس كمثله شيء فأجمل، وقال في جانب الإثبات: وهو السميع البصير ففصل، فكان ذلك هو تمام المدح وكمال الثناء على الله عز وجل. ما رأيكم لو أن إنسانا وقف عند ملك فقال له: أنت أيها الملك لست بسارق ولا ببخيل ولا بزان ولا بكذاب، هل يرضى عنه الملك بذلك؟ هل يرى أن هذا الرجل يمدحه بما يقوله من نفي هذه الصفات عنه؟ لا والله. ولذلك كانت طريقة أهل السنة هي الطريقة التي سارت على منهج القرآن وعلى منهج السنة، وهي أن تثبت لله الأسماء والصفات العلى، تثبت لله عز وجل كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمدح الرب بها على وجه التفصيل. وأما إذا جاء النفي فإنه يكون نفيا مجملا: هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. وقد تنفى بعض الصفات عن الرب سبحانه وتعالى لوحدها أو على وجه التفصيل، لأن العباد قد نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى ظلما وبهتانا وافتروها على ربهم جل وعلا، كما فعل الطوائف من اليهود والنصارى ومشرك العرب عندما نسبوا الولد إلى الله. فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فقال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد، ففصل لاقتضاء ودعاء الحاجة إلى هذا التفصيل. لكن انظروا إلى سورة الصمد، هذه السورة العظيمة التي من أحبها أحبه الله، ومن قرأه فكأنما قرأ ثلث القرآن، وأعطي أجر قارئ ثلث كلام الله جل وعلا. قل هو الله أحد، أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي أفعاله جل وعلا. الله الصمد، فذكر هذه الصفات على وجه التفصيل مثبتة ثم نفى مفصلا ثم مجملا، فقال لم يلد ولم يولد للرد على كل من نسب الولد إلى الله أو أن الله تولد من غيره، كما فعلت النصارى عندما قالت عيسى هو الله وقد ولدته مريم. قال نافيا نفيا مجملا ولم يكن له كفوا أحد. وأنا أتعجب من طريقة هذا النفي في هذه السورة. لماذا؟ لأن الكلام لو جاء على أصله في اللغة الترتيب، على ترتيبه الأصلي في اللغة، لقال ولم يكن أحد كفوا له. فالآية مقلوبة من أولها إلى آخرها، فقال ولم يكن له اللي هي آخر كلمة كفوا أحد. لماذا؟ من أجل أن يبين لك الحصر في هذه الآية، وأنه لا أحد يكافئ الله ويناظره ويماثله ويشابهه. هل تعلم له سميا؟ كل ذلك من باب المبالغة في الحصر. ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء لله ولا ند له ولا نظير ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الأسلوب الأول وهو ذكر هذه الأسماء والصفات إما في بداية الآيات أو أن تكون الآية كلها كذلك أو جلها في ذلك، فمن أول الأمثلة التي تذكر في هذا الباب أول سورة في القرآن وهي أعظم سورة في كتاب الله، إذ نصفها ثناء على الله ونصفها الآخر توجه إلى الله، فالعبد عندما يقرأها لا يرتبط بشيء سوى الله. تأمل معي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولن نجد تفسيرا أحسن ولا أتم ولا أكمل من تفسير الله لها، كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، يعني كرر المحامد فثناها جاء بها مرة بعد أخرى، هذا معنى أثنى علي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أي ذكرني بأوصاف المجد والكبرياء والملكوت والقهر، مالك يوم الدين. وهذه الأسماء التي وردت في أول هذه السورة مدار كل الأسماء الحسنى والصفات العلى عليها، فما يخرج شيء من أوصاف الله ولا من أسمائه عنها، كل ما جاء من أسماء الله وصفاته فهو دائر عليها ونابع منها، ولذلك افتتح بها القرآن واختتم بها القرآن: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فذكر الرب والملك والإله في سورة الناس، وذكر الرب والملك والإله في سورة الفاتحة، ليبين لك أن مدار القرآن كله على هذه الأسماء، ومدار أسماء الله كلها وصفاته كلها سبحانه وتعالى على هذه الأسماء. من الذي يستشعر هذه المعاني وهو يقرأ هذه السورة؟ بل حتى قال ابن القيم في أحد كتبه: عندما تقرأ هذه السورة استحضر أن الله يجيبك، وأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين انتظر قليلا كأنك تسمع جواب الله لك وهو يقول حمدني. فإذا قلت الرحمن الرحيم انتظر حتى كأنك تسمع ربك يقول لك أثنى علي عبدي.
فإذا قلت مالك يوم الدين انتظر حتى كأنك تسمع ربك يقول لك مجدني عبدي، فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين انتظر حتى كأنك تسمع ربك يقول لك هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قرأت ما تبقى فإن الله يقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، لأنه أثنى على الله، مجد الله، مدح الله، حمد الله، أثنى على الله. وهذا يدلنا يا إخواني على أن هذا هو العلم، هذه هي الحقيقة التي لا يجوز أن ننصرف عنها، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يشمر إليه المشمرون وأن يسعى إليه الناس أجمعون. وانظروا أحبة الكرام إلى مثال آخر وهو آية الكرسي. هذه الآية فيها 5 أسماء وفيها قرابة 24 صفة لله عز وجل، لكن لن تعرف هذه الصفات حتى تقرأ هذه الآية بتدبر وتمعن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فيتذكر ألوهية الله وأنه الحي وأنه القيوم الذي تقوم به كل الأشياء وأنه سبحانه وتعالى غني عنها لا يحتاج إلى شيء منها، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن تمام قيوميته له ملك السماوات والأرض ويعلم كل شيء فيهما. قال لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انظروا إلى ملوك الدنيا، إلى الرؤساء، إلى العظماء، كم مرة اشتهوا ألا يدخل عليهم أحد يستشفع في أمر لا يريدون الشفاعة فيه، فما تحقق لهم ما يريدون. يأتي إليه الكريم عليه فيدخل إليه في عرشه وأبهته وملكه فيقول لي إليك أيها الملك رغبة وحاجة، فيقول كل رغباتك محققة وطلباتك مجابة إلا أن تكون في فلان أو في القضية الفلانية، فيقول ما جئتك إلا لها ولا أريد إلا الشفاعة فيها، فيقول سلني غير ذلك، فما يزال به حتى يشفع فيه ويغلبه على ما قرره في نفسه. أما الله فما يستطيع أحد يوم القيامة أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله لذلك الشافع في الشفاعة، ولا يشفع ذلك المأذون له إلا في شيء يعلم أن الله يرضاه، ولا يمكن أن يشفع في شيء لا يرضاه الله ولا يريده، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما يشفعون في شيء لا يرتضيه الله عز وجل. وهنا قال ولا يشفعون له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه من أبلغ الآيات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد، ولو كان أكرم كريم وأعظم عظيم لا يشفع عند الله إلا بإذنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدور الخلق على الأنبياء بدءا بآدم إلى أن يصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يسألونهم أن يستشفعون عندهم من أجل أن يأذن الله بفصل القضاء، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل واحد منهم يدفعها إما بعذر وإما بدون عذر حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنا لها هل يتوجه إلى الله مباشرة ويقول له يا رب إني أستشفع إليك وأطلب منك أن تفصل القضاء؟ لا، يذهب فيسجد تحت العرش فيحمد الله بمحامد يلقيها الله عز وجل على قلبه وروحه لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الميعاد. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم يطلب من ربه سبحانه وتعالى ما يطلب فيجيبه الله سبحانه وتعالى إلى ما طلب. انظروا كرامة محمد على الله سبحانه وتعالى ومقامه العظيم، كيف أن هذا المقام لم يشفع له عند الله حتى يتخطى هذه الآية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله أكبر. ثم يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم كل شيء عنهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما يقدمونه وما خروه، ما أظهروه وما أبطنوه، ما يعلمونه وما لا يعلمونه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يدركون ولا يستطيعون ولا ينالون شيئا من علم الله إلا أن يشاء الله. تمام الملك وعظمة الاقتدار، الله أكبر. ولا يحيطون بشيء مهما قل وصغر من علمه إلا بما شاء. ثم يذكر سعة ملكه فيقول وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ما هو؟ هو على الصحيح موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى كما ثبتت بذلك الآثار وفسره به الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، بل السماوات والأرض كحلقات ملقيات في فلات بالنسبة للكرسي، ما هن بشيء، كأنها دراهم قد ألقيت في فلات عظيمة مترامية الأطراف لا يدرك الإنسان أطرافها ولا يرى أبعادها. الله أكبر. وهذا الكرسي كحلقة أو كترس ملقى في جنب العرش الذي يحمله ثمانية من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء الثمانية خلقهم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه وشحمة أذنه خفقان الطير 700 عام. طير يخفق وهو يطير بأقصى سرعته 700 عام، لا يصل إلى ما بين منكب أو عاتق الملك إلى شحمة أذنه، هذه المسافة. إذن كم طوله؟ كم عرضه؟ كم سمكه؟ كم بينه وبين الملك الآخر؟ هؤلاء هم الملائكة الذين يحملون العرش، فكيف هو العرش؟ الله أكبر. حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل وعن صفته وأن الله عز وجل قد خلق له 600 جناح، وأن هذه الأجنحة تخرج منها التهاويل، وأن الجناح الواحد منها يسد الأفق كله، فلا ترى لو فرشه أو لو نثره لا ترى شيئا وراءه، لا سماء ولا أرض من عظمته. هذا واحد، فكيف ببقية الأجنحة؟ الله أكبر. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يتعبه حفظ السماوات ولا حفظ الأرض. والله لو أعطينا واحدا منا هذا الكأس ليحفظه ساعة لتعب منه أشد التعب. ف فكيف به بنا لو قلنا له ساعتين، ولو قلنا له 8 ساعات، ولو قلنا له يوما؟ ماذا يكون؟ يكون أشق عليه من نقل جبل. والله سبحانه وتعالى يحفظ هذه المخلوقات وهذه الكوائن العظيمات، ولا يكرثه شيء منها، ولا يثقله شيء منها، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذا الاسم الرابع والخامس من الأسماء الحسنى التي ذكرت في هذه الآية العظيمة. فذكر فيها اسم الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، 5 أسماء على وجه الوتر. وذكر فيها أكثر من 20 صفة لمن تأمل هذه الأسماء وغيرها مما ذكره الله عز وجل في هذه الآية العظيمة. ولذلك هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، وهي الآية التي نتلوها دبر كل صلاة مكتوبة، ونتلوها أطراف النهار وأطراف الليل، ونتلوها عندما نضطجع، فمن قرأها ثم نام لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. لماذا؟ لأنه استمسك بالعروة الوثقى، لأنه شهد لله بالوحدانية، لأنه التجأ إلى الرب. كل ما قرأتها وأنت تعلم معناها وتؤمن بمقتضاها وتعرف مدلولاتها اطمأننت إليها وأحببتها وامتلأ قلبك بتعظيمها ولم تمل من قراءتها. وانظروا أحبة الكرام إلى قول الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كل هذه الآيات عن الله، ليس فيها شيء عن غير الله سبحانه وتعالى، كلها ثناء على الله. فهذا نوع، وهو الذي جعلناه أسلوبا من أساليب القرآن. ومثال رابع، وهي الآيات الأخيرة من سورة الحشر وتلوناها قبل قليل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له السماوات ويسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تأملوا هذه الآيات تجدون أنها علقت القلب بالرب سبحانه وتعالى، وبينت أوصافه الجليلة وأسماءه العظيمة، وأن الرب سبحانه وتعالى يتصف بهذا كله، وأن الإنسان ينبغي له أن يتعرف على هذه الأسماء اسما اسما ووصفا وصفا، ولا ينبغي له أن يقف عند حدود الفهم والعلم، بل كيف تعيش بهذه الأسماء، كيف تؤثر عليك هذه الأسماء. إذا علمت أن الله هو المؤمن ماذا تعني كلمة المؤمن؟ وإذا علمت أن الله عالم الغيب والشهادة ماذا يعني لك عالم الغيب والشهادة؟ وإذا علمت أن الله هو القدوس وأنه هو السلام وأنه المهيمن وأنه الجبار وأنه المتكبر، ما هي مدلولات هذه الأسماء في حياتك؟ ما هي مظاهرها في عملك في يومك وليلتك؟ هذا هو المقصود، وهذا هو الذي نريده عندما نقول عودوا إلى القرآن وقرأوا صفات الرب التي وصف بها نفسه في كتابه سبحانه وتعالى. أما الأسلوب الثاني فهو ختم الآيات بالأسماء الحسنى، وهذا كثير جدا في القرآن، بل هو أكثر من الأول. فنجد أن كثيرا من آيات القرآن سواء كانت آيات أحكام أو آيات ثواب أو آيات عقاب أو وعد أو وعيد أو خبر أو غير ذلك، نجدها تختم بذكر شيء من أسماء الله أو صفاته، ليكون التعلق تاما بالله والفهم واضحا لمعاني أسماء الله وصفاته. فأنت إذا سمعت الله يأمرك بشيء، ثم ختم ذلك الشيء الذي أمرك به باسم من أسمائه، فلا بد أن تربط بين هذا الاسم وبين ذلك الأمر الذي أمرك الله به، بين ذلك النهي الذي نهاك الله عنه، بين ذلك الخبر الذي أخبرك الله به، الوعد، الوعيد، الجنة، النار، الرسل، القصص، الحكم إلى آخره. فإن الله لم يذكر ذلك عبثا، ولم يجعلها نهايات سجعية من أجل تجميل الكلام وتحسينه، بل ما ذكر شيء منها إلا لأنه أدل شيء على المقصود وأعلى شيء في تتميم الكلام. ولذلك نجد المفسرين رحمهم الله يقفون وقفات طويلة لماذا ختم الله هذه الآية بقوله العزيز الحكيم أو العزيز الرحيم أو الغفور الرحيم أو العليم الحكيم أو كان عليما حكيما أو غيرها مما تختم به الأسماء، مما تختم به الآيات من الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله ختم الله الآيات بأسمائه الحسنى، أو ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته. كل ما تجده في هذا الكون من مخلوقات وأوامر ونواهي هي صادرة عن أسماء الله وصفاته. قال وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. ولذا نجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والعلم والقهر إلى آخر كلامه رحمه الله. وسنذكر بعض الأمثلة في هذا المقام. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ذكر سبحانه إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات، لماذا؟ ليدل على إحاطة علمه بما فيها، فهو الذي خلق هذه المخلوقات وهو عالم بكل شيء يكون فيها، يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه سبحانه وتعالى حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه، لأنه لا يمكن أن يخلق هذا الخلق المحكم المبدع إلا وهو عالم بما يخلق، عالم كيف يخلق، كيف يخلق وهو لا يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وخذ مثالا آخر في سورة البقرة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، حيث قالت الملائكة لما قال لهم آدم أو قال لهم الله عز وجل أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فاعترفوا بسعة علم الله عز وجل وكمال حكمته، وأنهم مخطئون في مراجعتهم ربهم سبحانه وتعالى في استخلاف آدم في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه جل وعلا، فختم هذه الآية بهذين الاسمين، أو فختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ذكر اسمي التواب والرحيم ليدل العباد على أنه قد تاب على عبده ورحمه، وأنه سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا تاب إليه. وانظروا مثلا إلى هذا المثال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا في سورة البقرة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا، ما قال أن الله غفور رحيم، قال أن الله عزيز حكيم. لماذا؟ لماذا يا إخواني؟ تأملوا جيدا. لأن الموطن يقتضي أن تذكر العزة والحكمة. كيف ذلك؟ إن زللتم أذنبتم وأخطأتم بعدما جاءتكم البينات من ربكم فإن ذلك مستدع وقاض بأن يجازيكم الله على ما صنعتم من الذنوب وقمتم به من المعاصي، فإن الله عزيز مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع على الله ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته سبحانه. وانظروا أحبتي الكرام كيف أنه لم يذكر في هذه الآية الجزاء، وإنما ذكر الاسم ليبين لنا أن هذه الأسماء ما ذكرت إلا ليستفاد منها تلك المعاني. لم يقل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات عاقبكم الله لأنه العزيز الحكيم، قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا، اعلموا ماذا؟ فاعلموا أن الله عزيز حكيم. طيب علمنا أن الله عزيز، إذا علمتم أن الله عزيز حكيم عرفتم ما في ضمن هذه العزة والحكمة من معنى العقوبة والتخويف والتهديد والإرهاب لكم لئلا تقعوا في شيء من هذا. وانظروا مثلا إلى آية الحرابة. قال الله عز وجل في المحاربين وفي عقوبتهم، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ماذا قال؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم، ما قال فاتركوهم أو أطلقوهم أو أعفوا عنهم، قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من أن الله قد غفر لهم ورحمهم إذا تابوا قبل أن نقبض عليهم، فلا يجوز بعد ذلك أن نعاقبهم. والنماذج في هذا الباب كثيرة، أكتفي بهذا النموذج في سورة الشعراء. يقول الله عز وجل بعد خاتمة قصة كل نبي في سورة الشعراء: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هل تأملتم لماذا يختم كل قصة من قصص الأنبياء في سورة الشعراء بهذين الاسمين العظيمين؟ يقول فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته وكمال رحمته، وأهلك المكذبين بكمال عزته وحكمته. وذكر الرحمة ليدل على عظيم جرمهم، فإنه لولا أن جرمهم تعاظم فسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم إليها طريق لما أحل الله بهم العقاب. إذا تأملنا الآيات السابقة التي ذكرناها في هذين الأسلوبين سنلاحظ أننا أمام نوعين. النوع الأول أن نجد الأسماء والصفات في آية واحدة أو في مقطع واحد مجتمعة، تجمع عدد من الأسماء وعدد من الصفات في آية واحدة أو في عدد من الآيات، مثل آيات سورة الحشر، وهذا ظاهر. في نوع ثاني موجود في القرآن، وهذا لون ألوان يعني التنويع في ذكر تعظيم الرب وصفاته للعباد، أن تذكر آيات متعددة ومتوالية في صفة واحدة لله عز وجل. اقرأوا مثلا قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما انتقل إلى صفة أخرى، ماذا قال؟ ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل الآية من أولها إلى آخرها في العلم. وقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالآية من أولها إلى آخرها تتحدث عن صفة العلم. وانظروا إلى هذه الآية عن صفة الملك، قال الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. كل هذه الآيات تريد تحقيق شيء واحد وهو بيان ملكوت الرب سبحانه وتعالى. إذن مرة تأتي هذه الأسماء مجتمعة متنوعة في آية أو آيات، ومرة تأتي الآيات مجتمعة على صفة واحدة لتحقيق هذه المعاني العظيمة. هذه هي الطريقة الأولى في القرآن الكريم في تعرف الرب أو تعريف الرب لنفسه عند عباده. يعرف الرب نفسه لعباده. أما الطريقة الثانية وهي كثيرة جدا في القرآن، أن يعرف الله نفسه لخلقه بأفعاله وبديع صنعه وعظيم مخلوقاته، وهذا كثير في القرآن كما تقدم. وهذا قد جاء بأساليب متعددة نذكرها أسلوبا أسلوبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أول أسلوب الحديث عن قدرة الله في مخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى عنده القدرة العظيمة العجيبة التي لا تحد، فهو على كل شيء قدير. اسمعوا مثلا عندما يعرفنا الله بنفسه فيقول: هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. واسمعوا قول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول الله جل وعلا في سورة الحج: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كل هذا يذكره الله عز وجل من آثار قدرته التي تدل على صفاته، تدلنا على ملكه، تدلنا على حسن تدبيره وتقديره، تدلنا على تمام علمه، تدلنا على حسن صنعه سبحانه وتعالى، تعرفنا بربنا جل وعلا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الأسلوب الثاني من هذه الطريقة حديث القرآن عن النعم التي من الله بها على عباده، فالله عز وجل يتحدث عن نعم أنعم بها علينا ويكثر من ذلك لنعرف بها ربنا سبحانه وتعالى، نعرف بها فضله علينا ورحمته بنا وعلمه وعظمته وجلاله وهيبته وجماله وخبرته ولطفه وأشياء كثيرة من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. اسمعوا هذه الآيات وتأملوا في خواتيمها. في سورة النحل التي هي سورة النعم يسميها كذلك بعض السلف، يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. أنزل لكم، لكم أنتم ماء، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق. بعد ما ذكر هذه النعم عقب بهذه الكلمة مبينا معرفا مهددا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. الله أكبر. انظروا كيف يعرفنا الرب بنفسه ويربطنا به ويدلنا عليه، لأنه لا ملجأ لنا ولا منجأ لنا منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وفي أواخر السورة يقول: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تفكرون، من الذي هدى النحل لكي يسير مئات الأميال ثم يعود إلى مخابئه إلى مساكنه دون أن يضل؟ من الذي هداه؟ من الذي أخرج هذا الطعام الحلو من جوف تلك الذبابة؟ إنه الله، فاعرفوا الله واقدروه قدره. اقرأوا آيات سورة الروم، قال الله جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين لأهل العلم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهل نعقل؟ الأسلوب الثالث حديث القرآن عن كمال الله وذل الخلق له مهما عظمت مكانتهم. يرينا الله عز وجل عظمته ويدلنا على جلاله وجبروته وعظيم ملكوته سبحانه وتعالى عندما يحدثنا عن أجل المخلوقات وأعظم المخلوقات وكيف تذل بين يدي رب الأرض والسماوات. هؤلاء هم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة الذين عظم الله خلقهم حتى ذكرنا عن بعضهم ما ذكرنا قبل قليل. أتدرون ماذا يقول الله عز وجل؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. جبرائيل على عظمة خلقه أو خلقته التي خلقه الله عليها إذا قام بين يدي ربه سبحانه وتعالى يكون مثل الشن البالي، مثل الجلد الذي قد نشف ويبس من طول الهجران من خوفه وإجلاله لربه جل وعلا. وقال واصفا الملائكة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون.